الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فبين الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أنه هو الذي يرزق الناس الذكور، يرزقهم من الأولاد الذكور ويرزقهم من الأولاد البنات الإناث، ويرزق بعض الناس ذكورا وإناثا، ويرزق بعض الناس ذكورا فقط ويرزق بعض الناس إناثا فقط، ويجعل من يشاء عقيما. هذا قضاء الله وقدره، وهذه قسمة الله سبحانه وتعالى لعباده، وما يعمل ذلك إلا لحكمة سبحانه وتعالى. وهذه الآية تدعو الإنسان إلى أن يرضى بما كتب الله عز وجل وقدر، ولا يتسخط على الله سبحانه وتعالى أو يتسخط على زوجته. فبعض الناس يتسخط على الزوجة ويبغض الزوجة، لماذا؟ لأنها لا تنجب الذكور وإنما تنجب الإناث. نعم أيها المسلمون عباد الله، حتى إن البعض يهددها إن استمرت في إنجاب البنات فإنه سيطلقها أو يعمل كذا وكذا، فتجد بعض الناس في خوف، بعض النساء في خوف وفي حزن من هذا الأمر، لأن زوجها من هذا الصنف الذي لا يرضى بما كتب الله سبحانه وتعالى. نعم أيها المسلمون عباد الله، الله عز وجل ذم أولئك المشركين الذين كانوا بهذه الصفة، قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، يسود وجهه من الحزن والضيق، ظل وجهه مسودا وهو كظيم مكظوم ضيق ضيق الحال. نعم مكظوم ضيق الحال عياذا بالله سبحانه وتعالى. ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم، يختفي من الناس، يحاول أن يغيب عن أنظار الناس. لماذا؟ لأنه يعتبرها مذمة ويعتبرها منقصة. أن رزق البنات، أن رزق البنات، فلا يريد أن يلقاه أحد بعد وضع زوجته، لأنه إذا سأله قال أتت ببنت، وضعت بنتا، يظن أن هذا من العيب، وهو والذي لا إله غيره ليس من العيب. نعم أيها المسلمون عباد الله، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ أيمسكها على مضض؟ أيمسكها يرغم نفسه بذلك أم يدفنها في التراب؟ أم يدفنها في التراب ويتخلص منها عياذا بالله تبارك وتعالى؟ نعم أيها المسلمون عباد الله، فيجب على المسلم أن يرضى بما كتب الله عز وجل. وهؤلاء البنات هن غاليات، فيهن الخير والبركة. نعم أيها المسلمون عباد الله، فإنهن يسببن للإنسان الخير في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات، لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. نعم أيها المسلمون عباد الله، فعلا البنت غالية. ولذلك تأمل معي كيف أن الرجل إذا زوج ابنته من قبيلة من القبائل، كيف أن هؤلاء القبيلة يكونون معه من أنصاره، من أحبابه، من أعوانه. نعم أيها المسلمون عباد الله، يصاهرهم فيكونون أحبابا له بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن هؤلاء البنات غاليات كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم أيها المسلمون عباد الله، أيها الناس، يذكر أن رجلا قال لزوجته: إن لم تنجبي ذكرا هذه المرة فسأعمل كذا وكذا، يهددها. فقدر الله عز وجل أن أنجبت مخلوقا نصفه آدمي، والنصف الآخر حيوان لا يدرى ما هو. وجلس ثلاثة أيام ثم مات، أي هذا المولود. نعم، فعرف الرجل أن هذا إنذار من الله عز وجل له، وعقوبة من الله سبحانه وتعالى، أنه لم يرضى بما كتب الله سبحانه وتعالى. نعم أيها المسلمون عباد الله، يذكر أن امرأة في الزمن القديم، في زمن السلف، أي الذين أسلفوا قبلنا بمئات السنين، كان في عهد السلف رجل كره زوجته لأنها كانت تنجب البنات، فهجرها بعد أن ولدت، وضعت بنتا، هجرها وتركها. ثم جاء في الليل يتفقد الحال، فسمعها من خلف الخيمة وهي تقول: ما لأبي حمزة لا يأتينا؟ ألأنا لا نلد البنين؟ تالله ما ذلك في أيدينا، وإنما نحن كالأرض لزارعينا، نضع ما وضع فينا، أو بهذا المعنى. فتأثر من هذا الكلام الذي أخرجته هذه المرأة، ودخل إليها وقبل رأسها وقبل الطفلة ورضي بما كتب الله عز وجل. فيا أيها الناس، يجب علينا أن نرضى بما كتب الله عز وجل لنا. نعم، هؤلاء البنات، أما علمت أيها المسلم أن هؤلاء البنات إذا صبرت عليهن واهتممت بهن أنهن من أسباب حجب النار عنك، أنهن من أسباب حجب النار عنك. ولذلك روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كن له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته، أي مما معه، مما معه، كن حجابا له من النار. تأمل معي، كن حجابا له من النار. صبرت على هؤلاء البنات، علمتهن الآداب، ربيتهن تربية الحشمة والعفة والطهارة والنزاهة، نعم، والبعد عن الرجال الأجانب والحياء والحياء نعم والدين. فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته، من الموجود، من الذي معه، وكساهن من جدته، كن حجابا له من النار. هنيئا لك يا من رزقت البنات وعرفت كيف تتعامل معهن على ضوء شريعة الإسلام. بل إن هذا الصنف، إن هذا الصنف يسكن في الدرجات العلى في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عال ابنتين أو ثلاث أو أختين أو ثلاث أخوات حتى يبلغن، حتى يمتن، وفي رواية حتى يبلغن أو يموت عنهن، كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، كنت أنا وهو كهاتين، أي في الجنة. وأشار بأصبعه السبابة والوسطى. معنى هذا أنك ستكون في الدرجات العلى في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى، ستكون في الدرجات العلى في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى بسبب صبرك على ابنتيك أو على أختيك واهتمامك بهن. نعم، تنفق عليهن، تطعمهن، تعطيهن الكسوة وما يحتجنه، فإنك بإذن الله سبحانه وتعالى تنال الدرجات العلى في الجنة. هذه نعمة ورب الكعبة، فينبغي علينا أن نتفهم هذا الأمر. ولكن أيها المسلمون عباد الله، يجب علينا إذا أردنا أن تنشأ بناتنا نشأة صالحة أن نربيهن وأن نعلمهن على الآداب الشرعية من صغرهن، من ذلك الصلاة. نعم أيها المسلمون عباد الله. ولذلك روى البزار من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والحديث جاء عند غير البزار، عند بعض أصحاب السنن عن غير أبي هريرة رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. نعم، يدخل تحت لفظ الأولاد الذكور والإناث، البنون والبنات. نعم أيها المسلمون عباد الله، فالأم تربي بناتها وكذلك الأب على الصلاة، البنات والبنين على الصلاة من سن السابعة. نعم، لماذا؟ هل لأنها وجبت عليهم؟ ما وجبت عليهم في هذا السن، ولكن ليتعودوا. وفي سن العاشرة أمر بضربهم عليها، هل لأنها واجبة عليهم؟ ليست بواجبة عليهم، وإنما من أجل أن يتعودوا عليها. لأن الإنسان إذا أهمل أولاده من صغرهم حتى يبلغوا وما عودهم على الصلاة، فربما يصلون وربما لا يصلون، ربما يصلون وربما لا يصلون، لا يصلي إلا من هدى الله،
وهذه تجدون الغالب من هؤلاء الأولاد لا يتعودون على الصلاة ولا يرضون بها وقد كبروا في السن. ولذلك أيها المسلمون عباد الله علينا أن نعودهم ذكورا وإناثا. الأم تربي بناتها في البيت على ذلك، وكذلك الأبناء، وهكذا الأب أيضا. نعم. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرصا وحفاظا على البنات، قال وفرقوا بينهم في المضاجع، أي فرقوا بينهم من سن العاشرة وما فوق. لماذا؟ من أجل الحفاظ على البنت، لأنها ربما يقوم أخوها ويعبث بها وهو طفل لا يدرك خطورة هذا الأمر، وهي لا تدرك خطورة هذا الأمر، فربما قام وعبث بها ولعب بها وسبب مصيبة عياذا بالله تبارك وتعالى. ولذلك قال وفرقوا بينهم في المضاجع. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الناس، وإن من أهم المهمات أن يعود الأب والأم البنات على الحشمة والعفة من صغرهن وعلى الحياء، نعم، لكي تنشأ على ذلك ولكي تتربى على ذلك، لأنها إذا أهملت في هذا الجانب ربما كبرت وأصبحت وقحة تبلغ سن الرشد، وقد أصبحت جريئة وقحة تختلط بالرجال بكل شجاعة ولا تبالي، بل تحدث هذا وتضحك مع هذا وتمازح هذا. ولذلك ماذا ينبغي للإنسان أن يعودها على الفضائل من الصغر وعلى الحشمة والبعد عن الرجال؟ نعم، لا سيما في السن الذي قد أصبحت مشتهاه، وليس ولا يشترط السن، لا سيما إذا كانت ماذا سريعة في نموها. نعم، فبعض البنات يكون عندها سرعة في النمو ويكبر جسمها وهي لا زالت في السن صغيرة، لا زالت في السن ربما في العاشرة أو نحو هذا السن، ولكن قد أصبحت ملفتة للرجال. فبعض الناس لا يتورع، ما عندهم ورع. نعم، أنا أنظر إليها وأنت تنظر إليها أنها طفلة وأنها صغيرة بريئة، ولكن هنالك من الناس من لا يتورعون عياذا بالله سبحانه وتعالى، وقد رأينا هذا بأم أعيننا وسمعناه بآذاننا. ولذلك أيها المسلم يجب عليك أن تحجب ابنتك إذا قد أصبحت ملفتة للرجال وقد أصبحت تشتهى عند الرجال، ولو كانت في ظنك لا زالت في السن صغيرة. نعم أيها المسلمون عباد الله، هذا من الواجب علينا أن نهتم بهذا الأمر. وأنتم تعلمون أنها كانت تحصل الأعراس من زمان، ويوجد هذا في بعض الأماكن، ربما زوجت البنت في سن العاشرة. لماذا؟ لأنها قد أصبح عندها بدن يطيق الزواج وجسم يتحمل الزواج فتزوج في هذا السن، وهذا قد حصل واقعيا في بعض الأماكن، وربما لا يخفى هذا عليكم. نعم أيها المسلمون عباد الله، وهذا يدعونا إلى أن الإنسان إذا قد رأى ابنته لا ينظر إلى سنها. بعض الناس ينظر إلى سنها ويقول لا زالت صغيرة، لا زالت صغيرة. نعم، مثلا في 12 من عمرها أو ربما أقل من ذلك بقليل أو أكثر بقليل، فتجده ربما يخرجها بملابس فاضحة، ربما يخرجها كاشفة لكثير من جسمها. لماذا؟ لا زالت طفلة صغيرة. أنت تراها طفلة صغيرة فعلا باعتبار سنها، ولكن هنالك ذئاب بشرية لا ينظرونها بهذه النظرة ولا يزنون بهذا الميزان، وإنما العبرة عندهم هي بما ينظرونه من ما يظهر لهم من الأجساد.
ولذلك أيها المسلمون عباد الله نتنبه لهذا الأمر، نسأل الله التوفيق إلى ما يحبه ويرضاه. أيها المسلمون عباد الله، ومن المهمات أن يهتم الإنسان بالعدل بين البنات والبنين، فبعض الناس يهمل البنات، حتى أخبرني بعض الناس قال قسم رجل بعض ماله، نعم، وزع لأبنائه، فأعطى للذكور من 1,000,000 وأعطى للإناث من 50,000. هذا ظلم، ورب الكعبة ظلم. كيف تعطيها 50,000 وتعطي الذكر 1,000,000؟ إن كان ولا بد فلتكن القسمة كما قال بعض أهل العلم، قالوا للذكر مثل حظ الأنثيين، مع العلم أن هذا إنما هو في الوصية من الميراث عند موت الإنسان. نعم، أما قبل ذلك فيلزم الإنسان شرعا بالعدل، لكن بعض أهل العلم قالوا لا بأس بأن يعطيها كنصف ما يعطي الذكر، فلو أن هذا فعلا عنده العمل على الأقل بهذا، يعطي للبنين من 1,000,000 ويعطي للبنات من 500,000، لكن هذا لا، أعطى للبنات من 50,000. روى الإمام البخاري ومسلم وروى الترمذي في جامعه وأبو داود والنسائي وابن ماجة في سننهم من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، أو قال النعمان وهبني أبي أو منحني أو أعطاني منحني أبي أعطاني أبي عطية، في بعض الروايات أنه أعطاه غلاما. وبشير كان قد تزوج بأكثر من زوجة، وهذا النعمان أعطاه ماذا؟ منيحة أو عطية. فقالت عمرة بنت رواحة التي هي أم النعمان انظروا كيف كن أولئك النساء، أما الآن تقول المرأة تعطي لأبنائي فقط، وبقية الأبناء الذين على الضرائر والنساء الأخريات عساه ما يعطيهم شيئا. لكن لا، هذه المرأة لما رأت هذا قالت والله لا أرضى حتى تخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك. امرأة فيها ورع. فذهب بشير والد النعمان إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال يا رسول الله إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة كذا وكذا، يعني أعطاه عطية. قال هل أعطيت سائر ولدك؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. يا من تفضل بعض البنين على البعض، اتق الله واعدل بين أولادك. لو كانت المسألة في دراسة ما يهم، ممكن يكون لها مصوغ شرعي، كأن يكون هذا يدرس في الجامعة أو عنده كذا، يحتاج إلى زيادة مصاريف، إلى مواصلات، إلى كتب، إلى كذا، هذه مسألة أخرى. لكن عملهم سواء ودراستهم سواء، مستواهم سواسية، والتكلفة التي يحتاجونها بإمكانك أن تجعلها سواسية، ما تحتاج أن تزيد البعض على البعض الآخر، فلماذا إذن؟ لماذا تعطي للبعض أكثر من البعض الآخر؟ ولماذا تعطي للذكور أكثر من الإناث؟ لماذا؟ يقول بعض العلماء من أهل التفسير إذا أعطيت لأولادك عطايا فابدأ بإناثهم قبل ذكورهم، ابدأ بالإناث قبل الذكور. نعم، لأن هذه البنت تحتاج إلى تشجيع وإلى رفق وإلى حنان، إنها مليئة بالعاطفة، فتحتاج إلى عاطفة وتحتاج إلى أسلوب جميل في التربية. بعض الناس عنده أسلوب شديد حتى في تربية البنات، نعم يكون عنده غيره وعنده كذا، ولكن عنده أسلوب عبيط، أسلوب شديد شرس. نعم، تصوروا، أخبرني شخص أن رجلا قال لإحدى بناته قال اعملي كذا وكذا، نظفي الحمام. البنت نسيت، قال لها 2 أو 3، بعدها أقسم بالله العظيم لأختها، قال أقسم بالذي رفع السماء بلا عمد، إذا لم تحلقي رأسها شعر رأسها
لأجلدنك كذا وكذا جلدة. بالله عليك، البنت في 17 من عمرها لها تعتني بشعرها سنوات، هو رأس مالها كما يقال، وزينتها وجمالها، كيف سيكون منظرها عندما يعني يصبح رأسها بلا شعر وتحلقها حلاقة؟ نعم، أقسم بالله العظيم، ولولا أنهم راجعوه وحاولوا معه بأسلوب وبآخر يعني هدأ في الأخير، وإلا أقسم أنها ستحلق شعرها. يا أخي، هذه ما هي تربية، هذا ما هو أسلوب تربية، هذا بارك الله فيك هداك الله. أسلوب التربية أن يكون عندك رفق، لا بأس أن تحزن، احزن في الأمور المهمة والأمور يعني التي ما فيها مجال، لكن يكون عندك سياسة شرعية. ما هو على أتفه الأسباب تريد أن تحلق شعر رأسها، تريد أن تشوه بها، تكسر بخاطرها حتى تعقدها من الزواج، والله لو تقدم لها من تقدم لا يمكن ترضى إلا أن يشاء الله. لماذا؟ كيف سترضى بالزواج وهي ستذهب وشعر زوجها أكبر من شعرها وأحسن من شعرها؟ هل هذا يعقل؟ فيا أيها الناس، ينبغي أن يكون عند الإنسان رفق. نعم، إن بعض البنات عندما تواجه هذه الشراسة من أبيها تجد لها من أخيها تجد لها بعض الذئاب البشرية الذين يتكلمون معها بالكلام المعسول والكلام الجذاب، وأنت أحسن بنت في العالم، وأنت أطيب بنت في العالم، وأنت كذا وأنت كذا، فيستميل قلبها وربما جرفها إلى سبل الردى والضلالة والانحراف، بسبب أنها تجد في البيت بعض الوحوش ما تجد بعض البشر. نعم أيها الناس، عباد الله، فهذه مسألة مهمة. كذلك أيضا من أهم المهمات التي يجب علينا أن نعتني بها نحو البنات هي مسألة الميراث، الحق في الميراث. بعض الناس عند الموت يعمل له مصيبة عظيمة، يعمل لنفسه مصيبة، جريمة، يرتكب جريمة عند موته، يقول خلاص نوصي لفلان من الأولاد كذا، والأولاد يعطيهم زيادة. لماذا؟ بحجة أن البنت ستذهب عند زوج وكذا، لكن الأولاد من أين لهم؟ يعني يتفلسف وماذا يفتي نفسه. الله عز وجل يقول في القرآن: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، مثل حظ الأنثيين. هذه قسمة الله، يوصيكم الله، الله الحكيم العليم بكل شيء. قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، حتى ولو كانت هذه البنت متزوجة وعند زوجها المليارات والتريليونات وما إلى ذلك، وهي تقلب الملايين في أيديها، هذا حقها في شريعة الإسلام، أعطها ولا تحتل عليها، ولا تحتال عليها. لا يجوز لك الحيلة على هذه البنت أو على أختك. بعض الناس يموت الأب وما يوصي، ما يوصي. فيأتي الإخوان يزورون البنات أو يستدعوهن إلى البيوت، وإذا به يقول: اسمعي يا أختي، أو اسمعنا، من أجل أن تكون العلاقة بيننا طيبة وأن تكون حميمة وأن يكون بيننا الصلة والزيارات والكذا، وقعي تنازلي. يعني يمن عليها بالألف ريال التي سيعطيها في السنة أو في العيد، أو بالألفين أو ب5000 التي سيعطيها في العيد أو في السنة مرتين. نعم، يهددها أنه سيقطعها عليها، وبعض الفاكهة وكذا، يهددها أنه سيقطعها عليها إذا لم تتنازل عن الميراث، عن حقها من الميراث. يا أخوة، بأي دليل هذا التصرف؟ بأي دين هذا التصرف؟ ما هي الحجة التي يستند إليها هؤلاء الظلمة؟ أما علم هؤلاء الظلمة أنهم سيلقون الله عز وجل بهذا المال الحرام ويحاسبون عليه، لا سيما إذا كان من الأرض؟ نعم، بل من أي شيء. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. كانوا هنا في صنعاء يحتالون على النساء ويعطوهن الذي على الشارع. لماذا؟ نذهبها كما يقال، نعم نبعدها يعني، وهو يأخذ لها الذي داخل، الذي هو مضمون. فجعل الله كيدهم في نحورهم. نعم، عياذا بالله سبحانه وتعالى من هذه التصرفات، جعل الله كيدهم في نحورهم، وأصبح الذي على الشارع أغلى من الذي وراءه بكثير. نعم بكثير. هكذا الحيلة، الحيلة هكذا على صاحبها عياذا بالله سبحانه وتعالى. فلا يجوز يا أيها الناس، يا لا يجوز والله هذه التصرفات. وهكذا أيضا من حقوق البنات على الآباء أن يبادر إلى تزويجها، يبادر إلى تزويجها في السن المناسب للزواج إذا تقدم لها الكفر. بعض الناس يحجزها هناك، لماذا؟ قال تدرس، تواصل دراستها. يا أخي زوجها، زوجها هداك الله، هذه البنت تريد الزواج وتقدم لها رجل كفر، زوجها يا أخي. نعم، ماذا يريدها؟ أن تدرس من أجل إذا حصل أن الزوج تغير عليها عندها وظيفة. يا أخي سيخلف الله لها بالخير، ربما تتزوج بشخص أفضل من هذا الذي مكر بها وطلقها وفارقها. هذه نظرة غير صحيحة والله. نعم، وبعضهم يهتم بمسألة المال، الذي يعطيه المال الأكثر مستعد أن يزوجه بابنته، لا ينظر إلى دينه، لا إلى صلاته، ولا إلى أخلاقه أبدا، ينظر إلى مسألة المال كم سيعطي، ما هي الوظيفة التي معه، هل هو تاجر، هل هو من ذوي الأموال، هل هو كذا، لا يسأل هل هو يصلي، هل هو صاحب دين، لا يسأل عن هذا أبدا عياذا بالله. روى الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. من جاءكم من ترضون دينه، دين صاحب دين عنده دين وخلق أيضا، لأنه قد يكون عند الإنسان دين، قد يكون من المصلين، ممن يحبون صيام النوافل إلى جانب الفريضة، من أهل العبادة والإقبال عليها والنشاط، ولكنه في الأخلاق إذا تغير ينقلب إلى وحش، إلى وحش. ولذلك عندما جاءت بعض الصحابيات إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كأنها أسماء بنت عميس، جاءت وقالت: يا رسول الله، يعني بيّنت له أنه تقدم لها معاوية وتقدم لها أبو جهم. قال لها: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع العصا من عاتقه. قال بعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم معنى هذا أنه كان يضرب النساء، فبعض الناس عنده دين ولكن إذا تغير يمد يده على المرأة فيصفعها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما جاء في الصحيح، في أحد الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوثم في الوجه. نعم، أحدهم صور يا ماذا، يرمي بالماء الساخن على وجه زوجته لأنها لم تغسل القات، هذا رجل عبيط، هذا ماء ساخن حتى أخذوها إلى المستشفى وعمليات وكذا، وشوه وجهها لأنها ما غسلت القات. فبعض الناس عنده سوء أخلاق، لا، هذا الذي يتقدم لابنتك انظر هل هو من ذوي الخلق، هل هو من ذوي الخلق، من الناس الطيبين المؤمنين الصالحين. هذه مسألة مهمة، ولا تلتفت إلى المال، فالله هو الرزاق. إذا رأيت هذا الذي يتقدم لابنتك أنه من الفقراء وفي هذه الصفات أنه ذو خلق ودين، زوجه. ولذلك يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله. ما قال حتى يرزقهم، يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. تأملوا معي: وأنكحوا الأيام، أي الأيام المرأة التي لا زوج لها. الأيم من النساء هي المرأة التي لا زوج لها، والأيم من الرجال هو الرجل الذي لا زوجة له. الله أرشدنا إلى تزويجهم وبين أنهم إن كانوا فقراء فسيغنيهم من فضله سبحانه وتعالى. نعم أيها المسلمون عباد الله. ثم أيضا لا يجوز لك أن تزوج ابنتك بمن لا ترغب فيه. بعض الناس يزوجها بالذي ما ترغب فيه، لماذا؟ رجل تقدم لها وعنده المال وأغراه بالمال، قال: والله ما معك إلا هذا. يا أخي اتق الله. الزواج، الزواج صحة العقد، من شروط صحة العقد رضا البنت، رضا البنت. إذا رفضت البنت هذا الزوج فالعقد باطل، فالعقد باطل. نعم أيها المسلمون عباد الله، جاء عند ابن عدي وعند غيره من حديث عائشة، وجاء والحديث عن عدة من الصحابة، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان إذا أراد أن يزوج ابنته يدخل عليها، يأتي إلى باب خدرها ويقول إن فلانا يذكر فلانة، إن فلانا يذكر فلانة، يذكرها باسمها ويذكر الذي تقدم لها باسمه، فإن سكتت زوجها، وإن طرعت الستر بيدها معنى أنها لا تريد لا يزوجها. ما كان يزوج البنت إلا إذا رضيت. نعم، وكانوا يلتمسون ذوي الدين. عمر رضي الله عنه يعرض ابنته على أبي بكر وعلى عثمان، يعرض حفصة، يريد أن يزوجهم بها، يعني يزوج أحدهم بها. نعم، عرضها على أبي بكر فسكت، ثم عرضها على عثمان فسكت، فتأثر في نفسه، فعرف بعد ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يطلبها أو كان يذكرها، يعني أراد أن يتزوج بها، وذكر عند بعض الناس أنه يريد الزواج، ولما علم سكت وبين له بعد ذلك. فيا أيها الناس، يلتمس الإنسان صاحب الدين. هو الذي جاء رجل إلى الحسن البصري وقال له: ترى عندي بنت، من أزوجها؟ قال: زوجها صاحب الدين، فإنه إذا أحبها أكرمها، وإذا أبغضها لم يظلمها. نسأل الله بعزته وجلاله أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا عدوا إلا قصمته يا رب العالمين. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد أمننا أو أراد ديننا بسوء أو مكروه، فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، واجعل الدائرة على رأسه يا رب العالمين. اللهم انتقم منهم، اللهم انتقم منهم، اللهم انتقم منهم. اللهم أخرج بلادنا من هذه الأزمة والمحنة عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم فرج همنا وأصلح أحوالنا ووفقنا إلى ما تحبه وترضاه. عباد الله، إن الله، صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه، فإن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، والحمد لله.